الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، تفضل يا عبد الله. اللي بعده.
قال أبو ميثمة قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سفيان عن عبد الملك عن سفيان عن عبد الملك بن حجة عن الشعبي عن مسروق قال سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان بعد؟ قلت لا. قال فأجمنا حتى يكون، فإذا كان اجتهدنا لك رأينا.
اللي بعده.
قال أبو ميثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا مالك عن الزهري عن سهل بن سعد قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها.
اللي بعده.
قال أبو ميثمة قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن زبيد قال ما سألت إبراهيم عن شيء فقط إلا رأيت فيه أثراه.
نعم، هذه الآثار أيها الإخوة التي سمعتموها كلها تدور على مسألة تتعلق بأدب السؤال وما الذي يسأل عنه وما هي الأسئلة التي تجتنب. الأصل أيها الإخوة أن على المسلم أن يسأل عن أمور دينه، وأن على طالب العلم أن يستفسر عما أشكل عليه، بقول الله جل وعلا فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فإذا كان الأمر كذلك وأن هذا هو الأصل، فما المقصود بهذه الآثار التي ظاهرها النهي عن السؤال والتي ظاهرها كراهية الأسئلة وطرح المسائل؟ يعني على أي شيء تحمل وكيف توجه؟ الجواب أيها الإخوة ما جاء في الأثر الوارد عن زيد بن ثابت الذي برقم 75، وكذا في الأثر الذي يليه وهو المروي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عن الجميع، يحمل على النهي عن السؤال عما لم ينزل، يعني عن الأمور التي لم تقع. فما لم يقع من الحوادث وما لم يحصل من النوازل فهذا قال أهل العلم لا يسأل عنه، يعني المقصود المسائل الافتراضية أو التي تقع نادرا. يعني يقول لو كان كذا، إن حصل كذا، لو وجد كذا، إذا كان كذا، هذه أمور إيش؟ افتراضية، يعني أشياء ليس لها شيء في الواقع أو أثر في الواقع. فمثل هذه الأسئلة أيها الإخوة ينهى عنها. لماذا؟ لما فيها من التكلف، قد نهينا عن التكلف والتنطع، ولأنه لا حاجة إليها فليس هناك أمر يدعو إلى طرحها. ولهذا تأملوا إخواني يعني جواب أبي لما سئل عن هذه عن إحدى المسائل قال الله لكان هذا يعني استحلف بالله وقع الشيء الذي تسأل عنه الآن؟ فإن قال نعم أي السائل تكلم فيه يعني أجابه عن مسألته، وإلا يعني إن لم تقع هذه المسألة ولم يعني تقع هذه النازلة لم يتكلم. وتأملوا أيضا في جواب أبي رضي الله عنه لما سئل قال أكان بعد يعني وقعت هذه المسألة؟ قال السائل قلت لا. قال فأجمنا يعني ريحنا أرحنا من هذا الأمر. قال فأجمنا حتى يكون يعني ريحنا من الجواب حتى تقع هذه المسألة التي أنت تسأل عنها. فإذا كان يعني إن وقعت اجتهدنا لك رأينا، يعني بعد ذلك يأتي دورنا في أن نجتهد لك في الإجابة والحصول على ما تريد بإذن الله عز وجل. ويستفاد إخواني حقيقة من هذا الرد الرفيع العالي من أبي ومن زيد بن ثابت تربية المستفتي على أدب السؤال، وما هو الذي ينبغي على الإنسان أن يسأل عنه؟ والجواب أنه ينبغي أن يسأل عما يحتاج إليه في أمور دينه، لا عن أمور لا تقع أو ليست بحادثة ولا لها أثر في الواقع. أيضا نستفيد إخواني من رد أبي وزيد رضي الله تعالى عن الجميع حسن خلق علماء الصحابة رضي الله عنهم وما كانوا عليه من رحابة الصدر في التعامل مع المستفتين والرد الجميل على المستفتي، وأن الامتناع عن الإجابة ليس لعدم الرغبة في الإجابة إنما لأمر آخر وهو عدم وجود ما يستحق الإجابة. وهذا لا شك أيها الإخوة يدل على طيب النفس وسماحة الصدر، فلكون هذا الأمر لم يقع لم يأتي الجواب. ولهذا ولأن هذا الأمر ليس مما تدعو الحاجة إليه لم تأتي الفتوى. لعل ما يوضح هذا إخواني شيء من يعني مواقف العلماء. دخل رجل على الإمام أحمد فقال له أتوضأ من ماء الباقلة؟ تعرفون ماء الباقلة؟ معروف الباقلة. طيب قال أتوضأ من ماء الباقلة؟ قال الإمام أحمد ما أحب ذلك. قال أتوضأ بماء الورد؟ قال ما أحب ذلك. قال الرجل فقمت فتعلق بثوبي يعني أمسك الإمام أحمد ثوب هذا السائل فقال إيش تقول إذا دخلت المسجد؟ قال فسكت. قال إيش تقول إذا خرجنا المسجد؟ قال فسكت. قال الإمام أحمد اذهب فتعلم هذا، يعني اجعل أسئلتك فيما هو ماذا؟ فيما أنت بحاجة إليه وفيما يمر عليك في يومك وليلتك، أما ماء الباقلة انتهت المياه حتى تسأل عن حكم الوضوء بماء الباقلة وما الحاجة إليه؟ فهذا الموقف يقوله موقف تربوي يرشد هذا المستفتي إلى أي شيء ينبغي أن تتوجه الأسئلة إليه. المقصود إخواني مما تقدم أنني على المرء أن يقبل على السؤال عما هو يعني واقع وعما هو بحاجة إليه أو كان مشكلا عليه، أما السؤال عما لم يقع ولا هو يعني نازل فهذا يترك. وقد كان لعمر رضي الله عنه موقفا شديدا من أمثال هؤلاء الذين يتضطعون في بمثل هذه الأسئلة كما ترونه في الأثر رقم 144. فقد ساق المصنف بسنده إلى ابن عمر قال يا أيها الناس لا تسألوا عما لم يكن فإن عمر كان يلعن أو يسب من يسأل عما لم يكن. لاحظوا، يعني كان يشدد رضي الله تعالى عنه في هذا، لأن هذا فيه تكلف وفيه تنطع وفيه خروج عن هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما حديث سهل رضي الله تعالى عنه ابن سعد، وفيه قال: كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعابها. والحديث يعني قال فيه العلامة الألباني: إسناده صحيح على شرط الشيخين. فهذا الحديث أيها الإخوة كما ترون فيه كراهية النبي صلى الله عليه وسلم المسائل، وفيه عيبه صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى أي المسائل تحمل؟ يحمل هذا على المسائل التي فيها تكلف، ويحمل أيضا على المسائل الغيبية كالسؤال عن الروح، يعني عن حقيقتها وماهيه هذه الروح، وكالسؤال عن الساعة ووقتها. فهذه الأسئلة لم يطالب يعني المسلم بها، أو الأسئلة التي يحصل بسببها حرج كبير ومشقة عظيمة شديدة على المسلمين. بسبب ماذا؟ بسبب ما يترتب على هذا السؤال، فيأتي حكم شرعي شديد من عند الله تبارك وتعالى، يقضي بالتحريم مثلا لأمر ما، أو الإلزام بحكم ما. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم، قال: فحرم من أجل مسألته. الحديث البخاري ومسلم. فمثل هذه الأسئلة كرهها النبي صلى الله عليه وسلم وعابها. ولهذا نلحظ أنه صلى الله عليه وسلم لم يجب السائل الذي سأل عن الحج أفي كل عام. يقول أبو هريرة رضي الله عنه وعن سائر أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إن الله قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ قال فسكت عليه الصلاة والسلام حتى قالها ثلاثا، يعني كرر الرجل السؤال ثلاث مرات. فقال عليه الصلاة والسلام: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. إذن مثل هذا السؤال يؤدي إلى ماذا؟ إلى حرج ومشقة. تصوروا لو أن الحج واجب على جميع المسلمين في كل عام، ماذا يلحق المسلمين من حرج وشدة ومشقة؟ لا شك يلحقهم أمر عظيم، لكن هذا من لطف الله تبارك وتعالى ومن رحمته أن الحج لا يجب على المسلم إلا في عمره كله مرة واحدة. وما الأثر الذي يروى عن إبراهيم رحمة الله تعالى عليه، وهو الأثر 78؟ فيحمل أيضا على المذموم من المسائل التي تقدم بعض صورها. الخلاصة أيها الإخوة هنا يعني ما قرره أهل العلم، أن على طالب العلم أن يشتغل بالمسائل المفيدة، ويبتعد عن المسائل التي هي بضد ذلك. لماذا يبتعد عنها؟ لما فيها أولا من إضاعة الوقت، ولما فيها من مخالفة منهج السلف الصالح في هذا الباب، ولما فيها ثالثا من الانصراف عما هو مطالب به، ولما فيها رابعا من التشبه بالأمم السابقة في تنطعهم وتكلفهم في الأسئلة. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ذروني ما تركتكم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم. وأيضا لما في ذلك من حرمان البركة في العلم. فمثل هذه الأسئلة أيها الإخوة ونحوها يحرم صاحبها البركة في علمه. ولهذا قال الأوزاعي رحمة الله عليه: إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه المغاليط. المغاليط هي أمثال هذه الأسئلة المتكلفة. قال: فلقد رأيتهم أقل الناس علما. وهذا واقع في كثير من أمثال يعني الشباب الذين يتوجهون للعلم، ثم يطرح مسائل فوق حجمه، ثم يناطح العلماء في مثل هذه المسائل الكبار، ويتوجه إلى العلم بأسئلة لا يعني أساس لها ولا أثر لها في الواقع. فهذه أيها الإخوة، فأمثال هؤلاء لا يوفقون في الحقيقة في العلم. طيب، الأثر رقم 80.
قال أبو قيثم: قال حدثنا جرير عن طاووس عن أبي ظبيان قال
ظبيان
عن أبي ظبيان قال: صلينا يوما خلف أبي ظبيان صلاة الأولى
يعني صلاة الظهر. نعم.
ونحن شباب كلنا من العيد إلا المؤذن فإنه شيخ، فلما سلم التفت إلينا ثم جعل يسأل الشباب: من أنت؟ من أنت؟ فلما سألهم قال: إنه لم يبعث نبي إلا وهو شاب، ولم يؤت العلم خير منه وهو شاب.
الله. نعم. لم يؤت العلم خير منه وهو شاب. خلاصة هذا الأثر إخواني، أنا أقول فيه نصيحة حقيقة ذهبية لكل شاب ولكل شابة أيضا. هذه النصيحة هي اغتنام مرحلة الشباب في التفقه في الدين وفي تعلم الأحكام الشرعية، وذلك إخواني لما تميزت به هذه المرحلة، مرحلة الشباب، من العنفوان والقوة والنشاط والقدرة على التفهم والحفظ والاستعداد النفسي للعمل والجد والعطاء. فخير ما يصرف الإنسان فيه وقته وهو شاب أن يتعلم دينه. ولا يخفى عليكم إخواني أننا في وقت أحوج ما نكون فيه لطلب العلم وفقه في الدين على أصول ثابتة ووفق منهجية واضحة وعلى أسس متينة حسب ما رسمها أهل العلم في الطلب والتلقي والتحصيل. والواقع أيها الإخوة بما فيه من الفتن التي تأصف بالمسلمين، قد أكد والفتن جزاك الله خير قد كشفت أن حاجة البلدان للعلماء ولطلبة العلم الناصحين بأمس الحاجة، أن حاجتهم لأمثال هؤلاء حاجة كبيرة وضرورية، لأن بهم تحفظ البلدان وبهم تصان الأعراض وبهم تحقن الدماء وبهم تحفظ الممتلكات إلى غير ذلك. فبأمثال طلبة العلم السائرين على هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أيها الإخوة تحفظ البلدان. لذلك فتجنيد الشاب نفسه أيها الإخوة للعلم ولطلبه ولتحصيله حتى ينفعه الله عز وجل وحتى ينفع به أمر في غاية الضرورية، في غاية الضرورة. وإذا لم نغتنم إخواني يعني مرحلة الشباب التي فيها ما فيها من العوامل المساعدة لتحصيل العلم، فأي مراحل العمر تغتنم؟ ولهذا لعظم هذه المرحلة خصت بالسؤال، مع أن هي من جملة العمر الذي يسأل عنه الإنسان. قد قال عليه الصلاة والسلام: لا تزول قدم عبد يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن شبابه فيما أبلاه. فالمرء بل كل واحد منا سيسأل عن هذه المرحلة: ماذا أودع فيها؟ وكيف قضاها؟ وفي أي شيء صرفها؟ فإذا وفق وأن صرفها في طلب العلم وفي تحصيله وفي نفع الناس وفي حفظهم وحفظ حقوقهم، لا شك أن هذا من التوفيق والتسديد. واعتبروا إخواني بما مر معنا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه، كيف أنه رضي الله تعالى عنه اتجه إلى العلم من صغره، وكيف نفع الله تعالى به، وكيف أنه تصدى للخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله تعالى عنه، وكيف نفع الله به حتى رجع منهم ألفان على يده رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه النوعية هي التي الآن يحتاجها العالم كله أيها الإخوة. فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. الأثر الذي بعده: لا لا، هذا 81 درسناه في الدورة الماضية. 82.
قال أبو قيثمة: قال حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: كان يقول: ادنوا يا بني فروه، فلو كان العلم معلقا بالثريا لكان فيكم من يتناول.
هذا الأثر أيها الإخوة يتعلق بمسألة تقدمت معنا في الدورة العلمية السابقة، ولها صلة أيضا بالآثار التي سبقا درسناها، وهي في الآثار ذات الرقم 22 و23 و47 و98 و99، وتقدم التعليق على تلك الآثار. ما هي هذه المسألة؟ هي الجلوس للتعليم ودعوة العالم أو دعوة طالب العلم الناس إلى حضور دروسه وأخذ العلم عنه، وما في ذلك من التودد لهم وملاطفتهم، كل هذا يعني تقدم. والمقصود من هذا الأثر أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه كان يتألف هؤلاء وهم بني فروخ، يعني نسبة إلى العجم كما ذكر الشيخ، فكان يدعوه، فكان رضي الله تعالى عنه يذهب إلى أماكنهم، إلى أماكن سكناهم كما هو ظاهر في هذا الأثر، ويحثهم على طلب العلم ويحثهم على الأخذ عنه. وتقدم معنا في تلك الآثار التي هي مماثلة لهذا الأثر بعض التنبيهات المتعلقة بهذا الموضوع، فليرجع إليه. الساعة 9 دقيقتين، نقف محمد، نقف. طيب، نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والله تعالى أعلم.